حدثنا محمد المثنى قال حدثنا وهب قال حدثنا هشام عن محمد عن معبد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت جارية فقالت إن سيد الحي سليم وإن نفرنا غيب فهل منكم راق؟ فقام مع رجل ما كنا نأبنه برقية فرقاه فبرأ فأمر لنا بثلاثين شاة وسقانا لبنا. فلما رجع قلنا له أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ فقال لا ما رقيت إلا بأم الكتاب.
ما رقيت إلا بأم الكتاب.
قلنا
هذا من الرقية. أما رقيت الصعود في الدرج قال رقيت رقى يرقي إذا صعد، رقى يرقى إذا قرأ.
قال ما رقيت إلا بأم الكتاب. قلنا لا تحدثوا شيئا حتى نأتي أو
تحدثوا.
قلنا لا تحدثوا شيئا حتى نأتي أو نسأل النبي صلى الله عليه وسلم.
حتى نأتي أو نسأل النبي صلى الله عليه وسلم.
فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال وما كان يدريه أنها رقية، اقسموا واضربوا لي بسام. وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثنا معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري بهذا.
نعم، وهذا الحديث من فوائد أن الفاتحة سمى أم الكتاب والمرغة إلا بأم الكتاب، وفي مشروعية الرقية بالفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما يدرك أنها رقية، وفيه من الفوائد أخذ جواز أخذ الأجر على الرقية بالفاتحة وغيرها من القرآن لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقسموا واضربوا لي بسهم تطيب لنفوسهم. قال اقسموا واضربوا لي بسهم حتى يطيب نفوسهم، يعني يشاركهم فيها. وقولهم ان جاء جاري قال ان سيد الحي سليم، يعني لبيغ، لبيغة العقرب، سمي اللبيغ سليما تفاؤلا بالسلامة على عادة العرب، يسمون اللبيغ سليم تفاؤلا بالسلامة، يسمون الصحراء مفازة، هي مهلكة ليست مفازة، يسمون مفازة تفاؤلا بالفوز السلامة. فالإنسان قطع المفازة، يعني قطع الصحراء اللي فيه مهلكة، هي مهلكة لكن يسمونها مفازة تفاؤل، تفاؤل بالسلام. وقالوا إن نفرنا غيب جمع غائب، يعني غائبون. قال هل منكم راق استفاع من رقى يلقى ذابي نصر ذابي ضرب يضرب. قوله ما كنا نأبنه برقية، نأبنه أي ما كنا نعلمه أنه يرقي. من أبنت الرجل أبنه وأبنه إذا رميته بخلة السوء وهو مأبون، والأبن يدخل همزة وسكون الباء التهمة. قال لا تحدث شيئا حتى نأتيه أو نسأل، شك من الراوي أو نسأل، حتى نأتيه أو نسأل. قل أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي للتنويع.
نعم،
لا غيب سألت أنا شكت ضبط عندك وين الضبط؟ ما ضبط، وين الفرق؟ شكل لا شكل ما ضبط. غيب جمع غائب، غائب ما هي جمع. شو قول عندك؟ خادم غيب غيب يعني غائبون، خادم غيب يعني على هذا الضبط، خادم وخدم غائب وغيب، يعني خادم يصح كخادم وخدم، خادم وخدم يعني جمع، خادم جمع وخدم، غائب وغيب، لكن هنا غيب غائب وغيب، غائب كما موجود الآن غيب وغيب كراكع وركاع، وغائب وغيب مثل خادم وخدم على هذا الضبط الموجود هنا. عشنا
باب فضل سورة البقرة. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن عبد الرحمن عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ بالآيتين حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة بقرة في ليلة كفتاه.
قيل معنى كفتاه من قيام الليل هو مرجوح، وقيل كفتاه من كل سوء وهذا أقرب. وقيل قولا أخرى ذكر الحافظ قيل كفتاه من قيام الليل، وقيل أجزأتاه من قراءة القرآن المطلقة سواء كان داخل الصلاة أو خارجها، وقيل أجزأتاه فيما يتعلق بالاعتقاد لما اشتملت عليه من الإيمان والأعمال، وقيل كفتاه كل سوء، وقيل كفتاه شر الشيطان، وقيل دفعتا عنه شر الإنس والجن، وقيل كفتاه ما حصل له بسببه من الثواب. أقوال أخرى، ولكن الأصح قولا قيل كفتاه من قيام الليل وقيل كفتاه من كل سوء، الراجح الثاني. نعم.
وقال عثمان بن هيثم حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقص الحديث فقال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي لم يزل معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب ذاك شيطان.
عثمان بن هيثم هذا من شيوخ البخاري، روى عنه مذاكرة، تارة روى عنه بواسطة تارة بدون واسطة، يقول وقال لعثمان، وهذا متصل، والمذاكرة سمع، ولكن صيغة التحديث في المذاكرة قد لا يقول فيها حدثنا أو أخبرنا احتياطا ودقة، ويقول قال لي، فلما سمع منه مذاكرة قال وقال عثمان بن هيثم، هو شيخه، لأنه ليس في مجلس التحديث. وفي هذا الحديث قول إلى الحديث طويل سبق أن ذكر في الزكاة المؤلف طويل، اختصر المؤلف وأتى موضع الشاهد، قال إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنه لم يزل عليك من الله حافظ ولا أقرب الشيطان حتى تصبح. في فضل آية الكرسي، وأن من قرأها عند النوم فهو محفوظ من الشيطان، في فضل آية الكرسي وأن من قرأها عند النوم فهو محفوظ من الشيطان. وفي أن الكذوب قد يصدق أحيانا، أن الكذوب قد يصدق، ولهذا قال الذي صدقك وهو كذوب، وفي المثل يقولون قد يصدق الكذوب. وفي أن الحق يقبل من جاء به ولو كان كافرا، فالشيطان كافر ومع ذلك جاء بالحق فقبل منه. ومن ذلك أن النبي قبل الحق من اليهود لما جاءوا وقالوا يا محمد، جاء حبر من الأحبار وقال يا محمد إن نجد أن الله وضع السماوات على أصبع والأرض على أصبع والسماء على أصبع والشجر على أصبع، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلت نواجذه تصديقا لقول الحق. فالحق يقبل من جاء به من اليهود أو من غيره الكافر أو غيره.
نعم. فذكرتم أن فيه فائدة أن الشيطان قد يأكل ويتصور على هيئة منام.
نعم، الشيطان يأكل ويشرب وله ضراط ويبول مثل آدم. نعم.
باب فضل الكهف
ضغط فيها. وهل هذا أورد الشرع إشكال، هل هذا فيه موافقة لسليمان عليه الصلاة والسلام لما قرر حبل ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي سكرت له الشياطين، فأبو هريرة مسك هذا الشيطان، هل هذا موافقة؟ ليس موافقة له، يعني مسخ له، وإنه مسك وأثرك مثل العفريت الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه ونعته وهم بأن يربطه بسيرة مسوى المسجد، يعني هذا شيء قليل ولا يعتبر تسخير ولا مشاركة لسليمان في ملكه. وما قول الحافظ انه يحتمل ان يكون المراد بالشيطان الذي هم النبي صلى الله عليه وسلم وثقه بانه راس الشياطين ولا يزم الذي يزم منه التمكن منه، هذا ليس بظاهر، او الشيطان الذي هم النبي بربطه تبدله في صفته التي خلق عليها والذي تبدل ابي هريره على هيئه الادميين، هذا ليس بجيد. الاغرب ان هذا ليس في موافقه لسليمان، هذا شيء قليل.
احسن الله اليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل الكهف. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السكينة تنزلت بالقرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا الباب في فضل سورة الكهف. ذكر المؤلف رحمه الله حديث البراء قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطرين يعني حبلين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر، فلما أصبحت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك فقال تلك السكينة نزلت بالقرآن. في الحديث فيه أنه قرأ سورة الكهف، وليس فيه دليل واضح على فضل سورة الكهف، وإنما فيه بيان فضل القرآن. لو قرأ أي سورة من القرآن ظاهر الحديث أن السكينة تنزل، وجاءت حديث في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة لكنها ضعيفة فيها ضعف، ولكن الصحيح ثبوت ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم. والسكينة فيها كلام لأهل العلم، أرجح ما قيل أنها خلق من خلق الله وهي طائفة من الملائكة. ذكر الحافظ رحمه الله أقوال في السكينة، قال إن قيل إنها ريح هفافة لها وجه كوجه الإنسان، وقيل لها رأسان، وقيل لها رأس كرأس الهر، وقيل لعينها شعاع يلتص من ذهب إلى الجنة يصل في قلوب الأنبياء، قيل هي التي ألقى موسى الألواح ثرة العصا وعمه النور بها روح من الله، وقيل هي الرحمة، وقيل سكون القلب، وقيل هي الطمأنينة، وقيل الوقار، وقيل الملائكة. فأقوال، والأقرب أنها خلق من خلق الله وطائفة من الملائكة، ويحتمل أنها خلق من خلق الله مع الملائكة كما قال الحافظ أو كما قال النووي أنها شيء من المخلوقات فيها طمأنينة ورحمة ومعها الملائكة. اختار النووي شيء من المخلوقات فيها طمأنينة ورحمة ومع الملائكة، هذا قريب في حديث أبي هريرة ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يسمع كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة فذكرهم الله في من عنده. نعم.
باب فضل سورة الفتح. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يسير معه ليلا، فسأله عمر عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فلم يجبه، فقال عمر ثكلت أمك، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات كل ذلك لا يجيبك. قال عمر فحركت بعيري حتى كنت أمام الناس وخشيت أن ينزل فيه قرآن، فما نشفت أن سمعت صارخا يصرخ. قال فقلت لقد خشيت أن يكون نزل فيه قرآن. قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا.
نعم، هذا الباب في فضل سورة الفتح، ويقول الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، والمراد بهذا فتح صلح الحديبية، سماه الله فتحا لما يعقبه من المصالح العظيمة، هو تمهيد لفتح مكة، والفتح الثاني فتح مكة هو الموجود في قوله إذا جاء نصر الله وفتح. ووجه فضل سورة الفتح النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. سورة الفتح نزلت بعد رجوعه من الحديبية، بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية نزلت سورة الفتح. وفيه فضل عمر رضي الله عنه وخوفه مع ما هو فيه من المنزلة لما لم يجيه النبي صلى الله عليه وسلم 3، خشي أن ينزل فيه القرآن.
باب فضل قل هو الله أحد. فيه عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وزاد أبو معمر: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أخبرني أخي قتادة بن النعمان أن رجلا قام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من السحر: قل هو الله أحد، لا يزيد عليها. فلما أصبحنا أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم
إلى الرجل الذي استمع،
أو يحتمل أن الرجل آخر سأله، محتمل. ما تعرض لها عندك؟
ما ذكرت
يعني. حافظ؟ ها؟ الشرح أتى لأل الرجل.
فلما أصبحنا أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا
نعم هذا الترجمة في فضل قل هو الله أحد، ذكر الأثر في عمرها عن عائشة رضي الله عنها، ذكر هذا أن هذا طرف من حديث أول، هو النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجل على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد. فسئل عن ذلك في أخر أنه قال سأله النبي قال أخبره أن فعل، سألوه لما فعل ذلك، قال إنها سورة الرحمن وإني أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن الله يحبه. وفي هذا الحديث بيان دليل على أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، يعني في الأجر والفضيلة. وليس المراد أن من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن، وأن الإنسان إذا قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات كأنما قرأ القرآن. لا، لا تكفي عن قراءة القرآن ولا تكفي عن قراءة الفاتحة. لو أراد أن يقرأ ثلاث مرات في صلاته يقول أنا قرأت القرآن ولا قرأ الفاتحة، ما صح الصلاة. المراد في الأجر والفضيلة. وبين العلماء كونها تعدل ثلث القرآن، وذلك أن القرآن أخبار وأحكام وتوحيد، أخبار وأحكام وتوحيد. وهذا الثالث هو الذي تم حفظه وتخلصت له سورة قل هو الله أحد، وخلصت قارئها من الشرك الاعتقاد. ثلاثة تقصد الخبر عن الماضي والمستقبل، الثاني أوامر ونواهي، وثالث خبر عن الله التوحيد. وهذا هو الذي تم حفظه سورة الإخلاص. هذا قسم يتعلق بالأخبار التي أخبر الله بها في الماضي وفي المستقبل عن الأمم السابقة وعن اليوم الآخر وما يكون في الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار. وقسم يتعلق بالأحكام، الأوامر والنواهي وأحكام الحلال والحرام والحرام. وقسم يتعلق بالله وإثبات وجوده وأحديته وصمديته وإثبات ربوبيته وصفاته وكماله واستحقاقه للعبادة. وهذا هو الذي تمحضت له الصورة قل هو الله أحد. نعم.
حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم والضحاك المشرقي عن أبي والضحاك المشرقي
المشرقي
عفى الله عنك
بكسر الميم وسكون الشين ومعجمة فتح الراء المشرقي نسبة إلى مشرق بن زيد بطن من همدان. والضحاك المشرقي نعم
الله عنك. قال حدثنا إبراهيم والضحاك المشرقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن. قال الفربري: سمعت أبا جعفر محمد بن أبي حاتم والراقى بعبد الله قال أبو عبد الله عن إبراهيم مرسل وعن الضحاك المشرقي مسند.
نعم. الإفراط لي هذا من كلام البخاري، وكان ما سمع هذا الكلام من البخاري فحمل عن أبي جعفر. قال الفربري: سمعت أبا جعفر، ما سمع البخاري حمل عن البخاري. سمعت أبا جعفر محمد بن أبي حاتم والراق أبي عبد الله، يعني وراق أبو عبد الله هو البخاري وراق البخاري، يعني ينسخ للبخاري، فكأنه من الملازمين له المكثرين له. يقول: قال أبو عبد الله عن البخاري عن إبراهيم مرسل وعن الضحاك المشرقي مسلم.
عن إبراهيم هو مراد يعني مراده أن رواية إبراهيم النخعي عن أبي سعيد منقطعة. رواية إبراهيم النخعي عن أبي سعيد هنا قال عن إبراهيم والضحاك عن أبي سعيد منقطعة، ورواية الضحاك عنه متصلة. لهذا قال أبو عبد الرحمن قال عن إبراهيم مرسل يعني منقطع، وعن الضحاك مسلم متصل. إبراهيم الآن النخعي روى عن من؟ إبراهيم والضحاك المشرقي كلاهما روى عن من؟ عن أبي سعيد الخدري. فرواية إبراهيم منقطعة، ورواية الضحاك مسلمة. هذا كلام البخاري. قال أبو عبد الله عن إبراهيم مرسل يعني منقطع، وعن الضحاك المشرقي مسند يعني متصل. ويؤخذ منها أن البخاري يطلق على المنقطع لفظ المرسل، وعلى المتصل لفظ المسند. والمشهور في الاستعمال أن المرسل ما يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول التابعي قال رسول، والمسند ما يضيفه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشرط أن يكون ظاهر الإسناد الاتصال. وأبو سعيد توفي عام 63 عام الحرة قيل 4 وقيل 5، وإبراهيم النخعي ولد عام 46 وتوفي بعد 90، فيمكن أن يكون سمع من أبي سعيد، لكن على طريقة البخاري لابد من الالتقاء، وعلى طريقة مسلم يكفي المعاصرة. وكأن رواية الضحاك أو رواية المشرقي كأنه من طريق أخرى، مشكلة الشارع تكلم عليه ما تعرض له مشكلة. نعم ذكر أن ليش كان هنا الضحاك روى من طريق أخرى. نعم ما ذكر من طريق أخرى. قل عن الضحاك المشرقي عندك الشرف.
نعم قال الفربري سمعت أبا جعفر محمد بن أبي حاتم الراقة بعبد الله يقول قال أبو عبد الله عن إبراهيم مرسل عن الضحاك المشرقي مسند، ثبت هذا عند أبي ذر عن شيوخه. والمراد أن رواية إبراهيم النخعي عن أبي سعيد منقطعة، ورواية الضحاك عنه متصلة، وأبو عبد الله المذكور والبخاري المصنف. وكأن الفربري ما سمع هذا الكلام منه فحمله عن أبي جعفر عنه، وأبو جعفر كان يورق للبخاري أن ينسخ له.
ما ذكر هنا كأن الضحاك يعني يرى أن البخاري من الضحاك أدرك أبي سعيد بخلاف إبراهيم النخعي، وإن عاصره لكن لا بد من الالتقاء، كأن الضحاك كأنه التقى به. نعم طيب تعال. أينا؟ نعم قال الصبع يعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة فشق عليه ذلك، فقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله، فقال الله واحد الأحد الصمد. نعم يعني هذا في مشقة، يعني أينا يطيق ذلك، يعني لو قرأ في بعض الأيام ما استطاع أن يقرأ باستمرار. وجاء في الحديث الآخر في حديث أن قال الله بن العاص اقرأه في سبع ولا تزد، هذا الصحيح. في غير الصحيح لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث، لا شك أن هذا مشقة، يعني قراءة كل عشرة أجزاء في مشقة. ولهذا الصحابة قالوا أينا يستطيع ذلك، أينا يطيق ذلك، يحتاج إلى جشم مشقة. نعم أنه قرأ القرآن في ركعة. نعم لكن ليس كل أحد يطيق هذا، أينا يعني قد يفعل صار في بعض الأيام أو في بعض الأحيان أو يفعله بعض الناس، لكن ليس هذا في مقدور كل أحد.
باب فضل المعوذات. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات.
نعم، الحديث السابق في فضل قل هو الله أحد، وأنها تعدل ثلث القرآن، ورد أيضا في فضل سور أخرى أشار إلى الحافظ أن الكافرون قل يا الكافرون تعدل ربع القرآن، وكذلك سورة النصر تعدل ثلث القرآن، وإذا زلزلت تعدل ربع القرآن الكافرون، والنصر ربع القرآن، وإذا زلزلت تعدل ربع القرآن. وهذا الباب فضل المعوذات بالواو المشددة مكسورة، المعوذات، لأنها تعوذ المتعوذ بها، وهي السورة 3 الإخلاص والفلق والناس، قال لها المعوذات. وذكر سورة الإخلاص معها تغليبا في حديث عائشة الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه قالت عائشة كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. في مشروعية رقية الإنسان لنفسه، لأن الإنسان يشرع أن يرقي نفسه، وأن رقيته لنفسه لا يخل بشرط 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هم الذين لا يسترقون، يسترقون يعني يطلبون أحدا يرقيهم، فالسين والثالث الطلب. فالإنسان إذا رقى نفسه لم يطلب من أحد، إذا كان الإنسان يرقي نفسه هذا مشروع مستحب، هذا فيه لأن الإنسان يعلق قلبه بالله ويتوكل على الله، بخلاف الذي يطلب من أحد يرقيه فإنه يتعلق نفسه من نفسه إلى الغير، أما الذي يرقي نفسه يتعلق قلبه بالله فهو متوكل على الله، فلا يخل بشرط 70,000 الذي يرقي نفسه. ولهذا فإن النبي صلى سيد المتوكلين، ومع ذلك فلا يشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، والنفث هو النفخ مع الريق. قالت عائشة فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركته، تقرأ في يدي في يد النبي صلى الله عليه وسلم، هي تقرأ معوذة لما اشتد الوجع صار يشق عليه، فصارت هي تقرأ في يديه المعوذات وتمسح بيديه جسده رجاء بركته، رجاء بركة يديه. والحديث الثاني حديث وقع فيها مشروعية قراءة المعوذات والسورة 3 في كل ليلة، وجمع الكفين والنفث فيهما، ثم مسح ما استطاع الإنسان من جسده، يبدأ على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، وتكرر هذا 3 مرات، هذا مشروع سنة مستحب، في أن قراءة عند النوم 3 مرات في كفيه مع النفث والمسح لجسده سنة مستحب، مستحب أن يقرأ عند النوم 3 مرات قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وينفث في كفيه، يعني يقرأ 3 سور وينفث في كفيه ويمسح بهما وجهه ورأسه على رأس وجهه ومستطاع بجسده، ثم يفعل ذلك 3 مرات، يقرأ بالسور 3 وينفث في كفيه، ثم يمسح رأسه ووجهه ومستطاع بجسده، ثم يفعل ذلك 3 مرات. هذا سنة مستحب، وظاهر الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك إذا اشتكى ومرض، ويفعل ذلك في كل ليلة إذا أولى فراشه عند النوم ولو لم يشتكي، فيشرع تعوذ بهما إذا اشتكى، ويشرع أيضا قراءتهما في كل ليلة عند النوم 3 مرات. نعم هكذا يجمع كفيه وينفث فيه. نعم ها النفس لا بعد القراءة وين ثم نفس فيما فقرأ، يعني كان القراءة الثانية وين هذا ها المتن. نعم ثم نفس فقرأ فيهما. نعم وإذا قرأت القرآن فاستعن بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا أردت، يعني لا المراد النفس يكون بعد القراءة، يعني قبل القراءة ما حصل شيء حتى يصل، وإن كان ظاهر هذا لكن من حيث الإخلاص يبين هذا ويبين هذا الحديث الأول. كان إذا اشتكى يقرأ نفسه بالمعوذات ويغفر. فلما اشتد وجعه كنت أقرأ وأمسح، يعني تقرأ وتنفث ويمسح. هل يفسر بعضها بعضا؟ نعم.
يباشر البشرة من على الثياب.
نعم، فشر رأسه ووجهه، وإذا كان على الثياب على الثياب أو استطاع أنه يدخل داخل الثياب، لكن رأس الوجه يباشر. نعم. ها؟ لا لا بأس إذا فعل هذا، إذا فعل على الأطفال، لأنه عائشة كانت تفعل هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يوم الليل هذا كل ليلة، خلفه هذا كل ليلة. يوم النهار غالبا أنه قصير، يوم النهار النوم المعروف بالليل هذا النوم الطويل. نعم. ها؟ إيه خاص. هي خاص بالنبي بركة ترى، يعني ما تريد تمسح بيديها، هي تمسح بيد النبي فجاء بركة فيها لما جعل الله في جسده من البركة عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن. وقال الليث حدثني يزيد بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن سيد بن حضير رضي الله عنه قال بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عنده إذ جالت الفرس فسكت فسكنت فقرأ فجالت الفرس فسكت وسكنت الفرس
ثم سكت
وسكنت.
سكت ولا سكت؟ تكلم عليها
ما تكلم.
وسكنت في مرتين، في سكنة الأولى وفي سكنة الثانية. فسكت فسكنت فقرأ فجالت فسكت وسكت. طيب كم؟
ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اقرأ يا ابن حضير اقرأ يا ابن حضير. قال فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى وكان قريبا منها فرفعت رأسي فانصرفت إليه فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح فخرجت حتى لا أراها. قال وتدري ما ذاك؟ قال لا. قال تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. قال ابن الهادي وحدثني هذا الحديث عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري عن أسيد بن حضير رضي الله عنهما.
نعم، هذا الترجمة في نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن. هنا جمع بين السكينة والملائكة، هذا ما يعني يرجح اختيار النووي أن السكينة خلق من خلق الله معها الملائكة كما سبق. فالنووي رحمه الله اختار أن تكون أنها شيء من المخلوقات فيها طمأنينة ورحمة ومعها الملائكة. المؤلف عطف الملائكة على السكينة، قال باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن. الحافظ يقول جمع بين السكينة والملائكة، ولم يقع في حديث الباب ذكر السكينة، ولا في حديث البراء الماضي في لفظ سورة الكهف ذكر الملائكة، فلعل المصنف كان يرى أنها قصة واحدة. وابن بطال جزم بأن الظل لها السحابة والملائكة كانت معها ومع فيها ومعها السكينة، وكان السكينة تنزل مع الملائكة لأن السكينة وغشهم الرحمة حفتهم الملائكة من حديث. هذا شيء من مخلوقات الله فيها الطمأنينة والرحمة ومعها الملائكة. وفي هذا الحديث نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن. فالسكينة كما طائفة من الملائكة، فأقول بأن طائفة من الملائكة يكون عطف الملائكة عليهم العطف العام على الخاص. وإذا قيل أنها شيء من المخلوقات مع الطمأنينة والرحمة والملائكة، وهذا الحديث معلق. وقال الليث لم يأتي مسلم، والليث من شيخ البخاري، ووصل حديث أبو عبيد في فضائل القرآن كما قال الحافظ، وإنما علقه البخاري عنه لأسباب. محمد بن إبراهيم هذا هو التيمي محمد إبراهيم التيمي وهو من صغار التابعين، روى عن سيد بن حضير ولم يدركه سيد بن حضير، فروايته عنه منقطعة. يقول هذا منقطع، منقطع لأن سيد بن حضير إبراهيم التيمي من صغار التابعين لم يدركه سيد بن حضير، فيكون منقطع. لكن الاعتماد في هذا الحديث ليس على رواية إبراهيم عن أسيد، وإنما الاعتماد في وصل الحديث على الإسناد الثاني، وهو رواية عبد الله بن خباب عن أبي سعيد، قال قال ابن الهاد وحدثني عبد الله بن خباب عن أبي سعيد عن أسيد بن حضير، فهو الحديث موصول برواية عبد الله بن خباب، أما رواية إبراهيم عن أسيد فهي منقطعة. فلهذا المؤلف قال في آخر الحديث قال ابن الهاد حدثني هذا الحديث عبد الله بن خباب عن أبي سعيد عن أسيد بن حضير. وفي هذا الحديث أن أسيد بن حضير يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عند إذ جالت الفرس، الفرس تحرك قوية، فسكت على القراءة فسكنت الفرس، فقرأ فجالت الفرس، جالت تتحرك فسكت وسكت الفرس، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف، وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه الفرس، أن تصيبه يعني خشي أن يقرأ يتحرك حركة قوية فينقطع الرباط، رباط الفرس، فيطع ابنه يحيى، خاف على ابنه فأشفق أن تصيبه الفرس، فلما اجتره يعني اجتر ولده من المكان حتى لا تطع الفرس، رفع رأسه للسماء حتى ما يراه، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اقرأ ابن حضير، اقرأ ابن حضير، قال فأشفق يا رسول الله أن تطع يحيى الفرس وكان منها قريبا، فرفعت رأسي فانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة في أمثال المصابيح، خرجت حتى لا أراها، قال له النبي صلى الله عليه وسلم وتدري ما ذاك؟ قال لا، قال تلك الملائكة دنت بصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى. فيه أنه يمكن رؤية الملائكة، نعم. وقد رأى الصحابة جبريل حينما جاء في صورة رجل شديد البياض والثياب شديد سواد الشعر، قلوا فجالت الفرس يعني لما رأت الظل فوقها صارت تتحرك. وفيه فضل، هذا في فضل قراءة القرآن، وهي أن الملائكة والسكينة تنزل عند قراءة القرآن، وفيه فضل سورة البقرة لأنه كان يقرأ في سورة البقرة مع ما أعد الله من الثواب لقارئ القرآن له بكل حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا سيما إذا كان يتدبر ويتأمل معاني ويتحزن ويتخشع. نعم نعم، قرأ سورة الكهف وقرأ سورة القرآن، نعم، يحتمل أنه هو وأنا قصة
سلم على شأنه.
نعم،
في الحديث الأول قال كان رجل قيل هو أسيد بن حضير كما سيأتي من حديثه نفسه بعد ثلاثة أبواب، لكن فيه أنه كان يقرأ سورة البقرة، وفي هذا أنه كان يقرأ سورة الكهف، وهذا ظاهره التعدد، وقد وقع قريب من القصة التي لأسيد لثابت بن قيس بن شماس، لكن في سورة البقرة أيضا.
يعني احتمل أن هو نفسه تعدد القصة، قرأ مرة سورة البقرة قرأ مرة سورة الكهف، حصل هذا وهذا، ويحتمل أنه غيره. يقول النبي اقرأ يا ابن حضير، يعني استمر على قراءتك لتستمر لك البركة بنزول الملائكة واستماعها لقراءتك. وسيد فهم هذا فأجاب اجعل يعتذر، قال يا رسول الله خفت على ابن يحيى، اعتذر من قراءة قطع القراءة، قال خفت على ابن يحيى من فرس تحركت وتقطع الرباط تطع ابنه يحيى، يعني خشيت ان استمريت على القراءة ان تطع الفرس ولدي. مثلا النووي قال استفاد من هذا الحديث ان جواز رؤية احد الامة للملائكة، والحافظ تعقب قال الاولى ان يقيد هذا بالصالح مثلا والحسن الصوت، لكن حديث الحج جبريل ما في تقييد، جاء جبريل والحاضر كلهم رأوه. وفي هذا الحديث فضل قراءة القرآن، وان سبب نزول الرحمة وفضل الملائكة، وفضل سورة البقرة في سورة الليل، بفضل الخشوع في الصلاة. استنبط الشرع أن التشاغل في شيء من أمور الدنيا ولو كان من المباح قد يفوت الخير الكثير، فكيف إذا كان غير مباح؟ السيد تشاغل بابنه يحيى قطع القراءة ففاته،
فات هذا الخير. فإذا قال أنه النبي اقرأ يعني استمر، قال يا رسول خشيت على ابن يحيى. نعم انشغل، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، انشغل بابنه. نعم.
باب من قال لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباس رضي الله عنهما فقال له شداد بن معقل أترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء؟ قال ما ترك إلا ما بين الدفتين. قال ودخلنا على محمد بن الحنفية فسألناه فقال ما ترك إلا ما بين الدفتين.
نعم، وما بين الدفتين القرآن، وفي القرآن وترك السنة أيضا، الرسول ترك القرآن والسنة، ولكن لكن الغالب أن السنة بيان وإيضاح للقرآن وتفصيل وبيان لمجمله أو تخصيص لعمومه أو تقييد لمطلقه، وفيها أحكام، وفي السنة أحكام ليست في القرآن لكنها قليلة، تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، هذه أحكام جاءت في السنة وليس في القرآن. وهذه الترجمة فيها الرد على الرافضة الذين يدعون أن كثيرا من القرآن ذهب لذهاب جملته كما تقول الروافض، وقالوا إن مما ذهب النص على أن علي هو الخليفة بعد رسول الله ثم الحسن ثم الحسين، النص على الأئمة الاثنى عشر وأنهم خلفاء. والمؤلف أخرج عن محمد بن الحنفية، محمد الحنفية هو محمد بن علي بن أبي طالب، سمي محمد بن الحنفية لأن أمه من بني حنيفة من سبائل بني حنيفة تمييزا له عن إخوته، وله محمد بن علي بن أبي طالب لكن سمى محمد بن الحنفية تمييزا له عن إخوته لأن أمه من بني حنيفة بني سبائل الحنيفة، لما قاتل الصحابة بن حنيفة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سبع تزوج سبع علي من رضي الله عنه من بني حنيفة فجاءت بمحمد هذا فسمي محمد بن الحنفية. وأخذ المؤلف عنه للرد على الرافضة الذي يقول أن علي هو خليفة، هذا ابنه محمد يقول لما سئل ما ترك إلا ما بين الدفتين، يعني ما ترك شيئا مما تقوله الرافضة أنه أوصى بالأئمة الاثنى عشرية، فلو كان هناك شيء يتعلق بأبيه لكان هو أحق الناس بالاطلاع عليه. وكذلك الأثر الأول رواية عن ابن عباس بن عم النبي اسمه آل البيت، ومع ذلك قال ما ترك إلا ما بين الدفتين. نعم، قرأ كلام الشارع. قوله
باب من قال لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين، أي ما في المصحف، وليس المراد أنه ترك القرآن مجموعا بين الدفتين، لأن ذلك يخالف ما تقدم من جمع أبي بكر ثم عثمان. وهذه الترجمة للرد على من زعم أن كثيرا من القرآن ذهب لذهاب حملته، وهو شيء اختلقه الروافض لتصحيح دعواهم أن التنصيص على إمامة علي واستحقاقه الخلافة عند موت النبي صلى الله عليه وسلم كان ثابتا في القرآن، وأن الصحابة كتموه، وهي دعوة باطلة لأنهم لم يكتموا مثل أنت عندي بمنزلة هارون من موسى وغيرها من الظواهر التي قد يتمسك بها من يدعي إمامته، كما لم يكتموا ما يعارض ذلك أو يخصص عمومه أو يقيد مطلقه. وقد تلطف المصنف في الاستدلال على الرافضة بما أخرجه عن أحد أئمتهم الذين يدعون إمامته وهو محمد بن الحنفية وهو ابن علي بن أبي طالب، فلو كان هناك شيء ما يتعلق بأبيه لكان هو أحق الناس بالاطلاع عليه، وكذلك ابن عباس فإنه ابن عم علي وأشد الناس له لزوما واطلاعا على حاله.
نعم.
قوله عن عبد العزيز بن رفيع في رواية علي بن المديني عن سفيان
قوله ودخلنا،
قوله قال ودخلنا القائل هو عبد العزيز، ووقع عند الإسماعيلي لم يدع إلا ما في هذا المصحف، أي لم يدع من القرآن ما يتلى إلا ما هو داخل المصحف الموجود، ولا يرد على هذا ما تقدم في كتاب العلم عن علي أنه قال ما عندنا إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة، لأن علي أراد الأحكام التي كتبها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينفي أن عنده أشياء أخرى من الأحكام التي لم يكن كتبها. وأما جواب ابن عباس وابن الحنفية فإنما أراد من القرآن الذي يتلى أو أراد ما يتعلق بالإمامة، أي لم يترك شيئا يتعلق بأحكام الإمامة إلا ما هو بأيدي الناس، ويؤيد ذلك ما ثبت عن جماعة من الصحابة من ذكر أشياء نزلت من القرآن فنسخت تلاوتها وبقي حكمها أو لم يبقى، مثل حديث عمر الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، وحديث أنس في قصة القراء الذين قتلوا في بئر معونة قال فأنزل الله فيهم قرآنا بلغوا عنا قومنا أن قد لقينا ربنا، وحديث أبي بن كعب كانت الأحزاب قدر البقرة، وحديث حذيفة ما يقرؤون ربعها يعني براءة، وكلها أحاديث صحيحة. وقد أخرج ابن الضريسي من حديث ابن عمر أنه كان يكره أن يقول الرجل قرأت القرآن كله ويقول إن منه قرآنا قد رفع، وليس في شيء من ذلك ما يعارض حديث الباب، لأن جميع ذلك مما نسخت تلاوته في حياة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم ابن الضريس هذا مصغر ابن الضريس. نعم
عفى الله عنك. باب فضل القرآن على سائر الكلام. حدثنا هدبة بن خالد أبو خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها.
نعم هذا في فضل القرآن على سائر الكلام، وفيها أن القرآن له فضل، وأن قارئ القرآن له فضل حتى ولو كان من غير المؤمنين. وفي هذا الحديث ضرب الأمثال، فالأمثال فيها تقريب، فيها تقريب للشيء، انتقال من الشيء إلى الشيء. قال الله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم وما يعقلها إلا العالم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أربعة أمثلة للناس في تلاوة القرآن، مثلان للمؤمنين ومثلان للمنافقين. مثل الأول مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، مثل الأسرجة طعمها طيب وريحها طيب هذا الإيمان، وريحها طيب هذا القرآن. والمثل الثاني المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب هذا الإيمان، ولا ريح لها لأنه ليس معه القرآن. ومثلان المنافق أو الفاجر، قالوا مثل الفاجر، وفي الحديث الآخر ومثل المنافق اللفظ الآخر فاجر هو منافق. مثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب لأن معها القرآن، وطعمها مر لأن معه الكفر والنفاق. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر لأن معه الكفر والنفاق، ولا ريح لها لأنه ليس معه إيمان. والحنظلة هذه معروفة طعمها مر شديد المرارة، يسميها اللهجة عند العام الشري، فعلا الشري مثل يعني مثل التفاحة، قريبة التفاحة اليد خضراء لكنها طعمها مر شديد المرارة شري، يسميها اللهجة العامية الشري هي الحنظلة، لا طعم لها طعمها خبيث. نعم ولا ريح لها. نعم.
حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس، ومثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط، فعملت اليهود فقال من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر، فعملت النصارى ثم أنتم تعملون من العصر إلى المغرب بقيراطين قيراطين، قالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء، قال هل ظلمتكم من حقكم؟ قالوا لا، قال فذاك فضلي أوتيه من شئت.
وهذا أيضا مثل آخر أمثال ضربه الله تعالى، ضرب الله تعالى لهذه الأمة مع من مع اليهود والنصارى بثلاث أمثلة، وبين أجل هذه الأمة في الدنيا ونسبة بقاء هذه الأمة في الدنيا، فأجل هذه الأمة في محل من الأمة كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس، يعني الأمم السابقة من آدم إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مثل من أول من طلوع الشمس إلى أذان العصر، وهذه الأمة مدتها كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس، فإذا نسبت من بعد العصر إلى المغرب كم يساوي بالنسبة لأول النهار طول النهار؟ ها؟ ربع؟ لا أقل من ربع، أقل ها؟ خمس أو سدس تقريبا، ولكن أيضا وقت طويل لأن الأمم السابقة كثيرة. إذا كان لهذه الأمة السدس مثلا والأمم السابقة على كثرتها خمسة أسداس وقت طويل. قال إنما أجلكم في أجل من خلى من الأمم كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس. والأمم لها من الزمن مثل ما طلوع الفجر أو طلوع الشمس إلى أذان العصر. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أمثلة، مثل اليهود ومثل النصارى ومثل لهذه الأمة. المثل الأول مثل اليهود، كمثل رجل استعمل عمال وقال من يعمل لي إلى نصف النهار على قراط قراط، فعملت اليهود. فقال من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر، فعملت النصارى. هذا المثل الثاني. قال ثم أنتم تعملون من العصر إلى المغرب بقراطين قراطين. قالوا يعني اليهود والنصارى نحن أكثر عملا وأقل عطاء، عملنا طويل. واللفظ الآخر أنها غضبت اليهود والنصارى فقال ما لكم؟ قالوا ما أعطيتنا إلا قراط قراط. قال هل ظننتكم من حقكم شيئا؟ اتفقنا وإياكم على هذا؟ قال اتفاق. قال صحيح اتفقنا على هذا القراط، لكن هؤلاء أقل عن بعض العصر المغرب يأخذون قراطين قراطين، ونحن من الصباح إلى الظهر قراط واحد، وهؤلاء يقول نحن من الظهر إلى العصر قراط واحد، من الظهر العصر أطول من العصر المغرب، وهؤلاء من العصر المغرب يأخذون قراطين قراطين. قال هل ظننتكم من حقكم شيئا؟ اتفقتنا وياكم على قراط؟ قالوا نعم صح. قال طيب لماذا تعطي هذا اكثر منا؟ قال ذلك فضلي وفي من اشر، انا حر، انا اجل هذا مثلا 100 واجل هذا نفس العمل 200، ما في مانع، انسان حر يتصرف في ماله. اتفقتنا وياكم مثلا 100 واتفق على هؤلاء 200 والعمل واحد، لا لا ضير. قال ذلك فضلي وفي من اشر، هذا في فضل هذه الامه، في فضل هذه الامه. بمناسبة الحديث الترجمة أن هذه الأمة أوتيت القرآن، هذه الأمة أوتيت القرآن بخلاف الأمة السابقة لم يؤت القرآن، والقرآن أفضل الكتب أفضلها، فضعها الله أجورها بما أتاها من القرآن وبإرسال هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والمقصود من تلاوة القرآن المقصود العمل، يعني الخيرية كما تحصل الإنسان إذا قرأ القرآن وعمل به، كما قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته. وتلاوة القرآن وإن كانت عبادة بكل حرف الحسن والعصر والشهادة الثانية إلا أنها وسيلة إلى التلاوة الحكمية وهي تصديق أخباره وتنفيذ الأحكام. نعم.
باب الوصاة بكتاب الله عز وجل. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا مالك بن مغول قال حدثنا طلحة قال سألت عبد الله بن أبي أوفى أوصى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا، فقلت كيف كتب على الناس الوصية؟ أمروا بها ولم يوص. قال أوصى بكتاب الله.
نعم. باب الوصايا بكتاب الله، فالوصايا والوصايا بكسر وفتحها في رواية الكشمي هني باب الوصية بكتاب الله. ذكر حديث عبد الله بن أبي أوفى سأله طلحة قال أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، المجة هنا استفهام حرف استفهام تقدير أوصى، أوصى النبي سفن استفهام، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم فسفلت الهمزة وصارت مجة أوصى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا، ثم قال أوصى بكتاب الله. كيف؟ هل في منافاة؟ في الأول قال لما سأوصى بكتاب الله قال لا، ثم قال لا أوصى بكتاب الله، فكيف الجمع بينهما؟ فجاب أنه قال لا يعني فيما يتعلق بالإمارة والولاية، ما أوصى فيما يتعلق بالإمارة والإمام، ولكنه أوصى بكتاب الله بالعمل بكتاب الله، فيما يتعلق بالإمارة والإمام ما أوصى، ولو أوصى لكانت الوصية لأبي بكر، لكنه لم يوصى بالإمارة فيما يتعلق بالإمارة، لكنه أوصى بكتاب الله، أوصى بكتاب الله حسا ومعنى بحفظه والعمل به، حفظه والعمل به، الوصية بكتاب الله حفظه حسا ويكرم ويصال ولا يسر بأرض العدو، ومعنى يعمل به تصدق أخباره وتنفذ أحكامه، يمتثل الأوامر وتجتنب النواهي. نعم سر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى وإياه: باب من لم يتغن بالقرآن وقوله تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن الله لشيء ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن. وقال صاحب له يريد يجهر به. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي أن يتغنى بالقرآن. قال سفيان تفسيره يستغني به.
نعم هذه الترجمات ترجم بها المؤلف عن باب من لم يتغنى بالقرآن يعني ما حكمه. في حديث آخر يقول النبي ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قال الله تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم يعني القرآن فيه كفاية. والمؤلف صدر هذا الباب بهذه الآية كأنه يريد أن يفسر التغني بما فسر به سفيان. ترجع سفيان قال سفيان في آخر تفسير استغني يتغنى يستغني به فيكون تفسير سفيان موافق للآية. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم أليس القرآن كافيا؟ قال سفيان تفسير يستغني تفسير يتغنى يستغني به يعني يكتفي به فيكون موافق للآية. ذكر حديث أبي هريرة من طريقين. الطريق الأولى أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن الله لشيء ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن. وقوله ما أذن لم يأذن الله لشيء ما أذن لنبي أذن بمعنى استمع في صفة الاستماع لله ومن الصفات الفعلية على ما يليق بجلاله وعظمته. لم يأذن الله لشيء ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن. وقال صاحب له يريد يجهر به فسر يتغنى بالقرآن يجهر به. وفي الطريق الثاني نقل تفسير سفيان قال سفيان هو ابن عيينة تفسيره يستغني به. ولكن هذا التفسير يعني تفسير سفيان يتغنى بالقرآن يستغني به ظاهر يعني حديث أنه لا يناسب المعنى لأن معنى يتغنى بالقرآن يعني يحسن صوته به ويترنم به قراءة متخشع ومتحزن ويؤيد قوله يجهر به. قال صاحب الله يتغنى بالقرآن يجهر به يعني يحسن صوته ويترنم به قراءة متخشع ومتحزن. أما تفسير ما قال يستغني به يتغنى بالقرآن يستغني به هذا خلاف الظاهر من لم يتغنى ليس منا من لم يتغنى بالقرآن يعني من لم يستغني بالقرآن ظاهر الحديث ليس منا من لم يحسن صوته بالقراءة كما في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء صلى بالناس صلاة العشاء فقرأ سورة التين فما سمعت صوتا أحسن منه. وقال لموسى بن أشعري لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود قال لو رأيتني وأنا أستمع لقراءة البارحة. فالتغني هو تحسين الصوت بالقراءة والترنم به وقراءة القراءة المتخشعة المتحزن. ويؤيده تفسير ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن وقال صحيح ولا يريد يجهر به إن يحسن صوته ويجهر به. تفسير سفيان هنا قد يستغني به يمكن يعني تأويل كلام سفيان على ما ذكر الحافظ لأن يعني ظواهر الأخبار ترجح أن مراد التغني تحسين الصوت بالقراءة ويؤيده قول يجهر به. ولكن تفسير سفيان بن عيينة استغني به الذي رجحه المصنف البخاري حينما ساق هذه الآية أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب لا مانع من إرادته كما قال الحافظ إذ يمكن الجمع بين التأويلات بأنه يحسن صوته به يعني بالقرآن جاهرا به مترنما على طريقة التحزن مستغنيا به عن غيره من الأخبار طالبا به غنى النفس راجيا به غنى اليد. فيمكن التأويل على هذا يحسن صوته به جاهرا به مترنما على طريقة التحزن مستغنيا به عن غيره من الأخبار، طالبا به غير النفس، راجيا به غير اليد. فعلى هذا الوجه يمكن، وإلا فإن معنى التغني، تغني معنى تحسين الصوت، تحسين الصوت في القراءة، هذا التغني. لكن إذا حمل على هذا المعنى أنه يحسن الصوت ويترنم ويستغني به عن غيره من الأخبار ويطلب به غير النفس، هذا حسن. نعم. ها ليش ليش؟ نعم لأبي موسى لقد أتيت مزمار، قال ما قلنا هذا، ذكرنا هذا، قال لو رأيتني وأنا أستمع تقرأتك البارحة، قال لقد أتيت مزمار من زمن آل داود. حديث ليس منا من لم يتغنى بالقرآن في آخر صفحة 69، قوله قال سفيان تفسيره يستغني به،
قوله قال سفيان تفسيره يستغني به، كذا فسره سفيان. ويمكن استأنس بما أخرجه أبو داود بن بريس وصححه أبو عوانة عن ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي نهيس قال لقيني سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأنا في السوق فقال تجار كسبة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليستمن من لم يتغن بالقرآن. وقد ارتضى أبو عبيد تفسير يتغنى بيستغني، وقال إنه جائز في كلام العرب، وأنشد الأعشى وكنت امرأ زمنا بالعراق خفيف المناخ طويل التغني، أي كثير الاستغناء. وقال المغيرة بن حبناء كلانا غني عن أخيه حياته، ونحن إذا متنا أشد تغانيا. قال فعلى هذا يكون المعنى من لم يستغني بالقرآن عن الإكثار من الدنيا فليس منا، أي على طريقتنا. واحتج أبو عبيد أيضا بقول ابن مسعود من قرأ سورة آل عمران فهو غني ونحو ذلك. وقال ابن الجوزي اختلفوا في معنى قول يتغنى على أربعة أقوال، أحدها تحسين الصوت، والثاني الاستغناء، والثالث التحزن قاله الشافعي، والرابع التشاغل به تقول العرب تغنى بالمكان أقام به. قلت وفيه قول آخر حكاه ابن الأنباري في الزاهر، قال المراد به التلذذ والاستحلاء له كما يستلذ أهل الطرب بالغناء.
على كل حال يمكن جمع بينها كما ذكر الحافظ أنه يحسن صوته جاهرا به مترنما على طريق التحسن، يستغنى به عن غيره من الأخبار، طالبا به غير النفس. قوله من لم يتغنى بالقرآن، هذا فيه الوعيد الشديد على من فيه الوعيد على من لم يتغنى بالقرآن، لقوله ليس منا. وليس منا يدل على أن فعلنا الكبائر، قل ليس من حمل عن الساحة ليس منا، من غش فليس منا، من لم يتغنى فليس منا. وذلك لأن المقصود من القرآن تحسين الصوت والتخشع والتحزن حتى يحصل التدبر والفائدة والعمل، وليس المقصود مجرد التلاوة فقط. في قوله تعالى من قرآن كأن لم يغنوا فيها، قالوا إن في كلام العرب تغنى بمعنى استغنى. نعم بعد باب الذي بعد نعم ذكر هذا في 72. الحاصل أنه يمكن جمع في التأويلات، هو أنه حسن بصوت جاهرا به مترنما على طريق التحزن مستغرب عن غيره من أخبار. ذكر حديث تغنى بالقرآن حسن به الصوت حزينا، يقول نظم الحافظ في بيتين، نظم هذا المعاني في بيتين، تغنى بالقرآن حسن به الصوت حزينا جاهرا ونمي، واستغني عن كتب الأولى طالبا غنى يد والنفس ثم الزم. نعم ايش مراد بايش؟ أذنى لا هذا تأويل، هذا ما مراد صفة لله كما يقول جل وعلا. نعم ما أذن الله، ما أذن الله ما أذن إيش وصف الله، لم يأذن الله، لم يأذن الله ما أذن الله، هذا وصف الله. نعم استمع يعني. نعم وش في هذا؟ هذا شيء هذا تحسين الصوت بالقراءة، وذكر غنى الله الطرب. نعم
باب ارتباط صاحب القرآن،
باب
ارتباط صاحب القرآن.
نعم
حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا على اثنتين، رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل، ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل وآناء النهار. حدثنا علي بن إبراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال ليتني أوتيت مثل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل.
نعم، قال الصدر قول باب اغتباط صاحب القرآن من الغبطة، والغبطة هو أن يتمنى مثله. والحافظ رحمه وجه هذه الترجمة، وذلك أن الإسماعيلي اعترض على الترجمة، قال باب اغتباط صاحب القرآن، وهذا فعل صاحب القرآن، فهو الذي يغتبط. وإذا كان يغتبط بفعل نفسه كان معناه أنه يسر ويرتاح بفعل نفسه، وهذا ليس مطابقا للترجمة. طابقا باب اغتباط صاحب القرآن، والحديث فيه اغتباط غيره، يعني غبطة غيره له. قال ويمكن الجواب بأن مراد البخاري بأن الحديث لما كان دالا على أن غير صاحب القرآن يغتبط صاحب القرآن بما أعطيه من العمل بالقرآن، فاغتباط صاحب القرآن بعمل فعل نفسه أولى إذا سمع هذه البشارة الواردة في حديث الصالح. في الحديث يقول لا حسد إلا في اثنين، المراد بالحسد هنا الغبطة. الحسد نوعان، النوع الأول أن يتمنى زوال النعمة على أخيه المسلم، يتمنى أن تزول النعمة عن أخيه المسلم، هذا هو الحسد المذموم، وهو الذي يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وهو الذي جاء في الاستعاذة يقول من شر حاسد إذا حسد. والنوع الثاني الغبطة، حسد الغبطة، وهو أن تتمنى أن يكون لك من الخير مثل ما لأخيك من غير أن تتمنى زوالها عنه، أن تغبطه، هذا لا بأس به. رأيت إنسان مثلا أعطاه الله علما فتمنى أن تكون مثله، أعطاه الله مالا فهو ينفقه في المشاريع الخيرية تمنى أن تكون مثله، هذا غبطة. أما إذا تمنيت أن تنتقل النعمة إليك ويبقى هو معدما منها فهذا هو الحسد المذموم الذي يأكل الحسنات كما تأكل نار الحطب. لا حسد إلا في اثنين، يعني لا غبطة إلا في خصلتين. خصلة الأولى رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل، رجل آتاه الله الكتاب يعني القرآن وقام به، يعني عمل به فيه، نفذ أحكامه وصدق أخباره، امتثل أوامره واجتنب نواهيه، هذا هو يغبط. والثاني رجل، وفي رواية وقام به آناء الليل وآناء النهار والنهار، والثاني رجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل وآناء النهار. والمراد بالآناء هنا يعني ساعات، ساعات الليل والنهار، فهذان مغبوطان. وفي الطريق الأخرى قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يسلوه آناء الليل وآناء النهار، يسلوه ويعمل به كما في الرواية الأولى، يعني وقام به. فسمعه جار فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. وفي الحديث الآخر فهما في الأجر سواء أو فهو مثله، يعني الذي تمنى أن يكون مثله. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، يعني ينفقه في الحق. فقال رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. وفي الحديث الآخر فهما في الأجر سواء أو فهو مثله، هذا بالعمل وهذا بالنية، يدل على أن الإنسان يبلغ بنيته مبلغ العمل إذا عجز، يبلغ بنيته مبلغ العمل. وقول يتلو آناء الليل يعني القيام بالقرآن آناء الليل وآناء النهار، والتصدق بالمال آناء الليل وآناء النهار، يعني على وجه لا يخل بالمصالح الأخرى، جمع بين النصوص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتناقض. فهذان مغبوطان، الأول رجل أعطاه الله العلم والقرآن فهو يعمل بعلمه فهذا يغبط، والثاني رجل وفقه الله لكسب المال من وجوه المشروعة وأنفقه في الوجوه المشروعة والمشاريع الخيرية وجوه البر، فهذا مغبوط، كلاهما مغبوط. نعم.
باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني علقمة بن مرثد سمعت سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج، قال وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه.
نعم، هذه الترجمة ترجمة فيها على لفظ الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ترجمة بلفظ المثل على لفظ الحديث. ذكر حديث أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان أنه قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي الحديث الثاني إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. فظاهر الحديثين أن المراد بتعلم القرآن وتعليمه، المراد تعلم القرآن وتعليمه، تعليم القرآن نفسه الفاضل لا تعلم تفسيره ومعانيه، وإن كان تعلم معانيه مطلوبا لكن له فضل آخر وفوائد أخرى. المراد تعلم القرآن وتعليمه يعني تعلم الفاضل. قال وأقرأ أبو عبد الرحمن السلمي يعني في إمارة عثمان حتى كان الحجاج، يعني استمر أبو عبد الرحمن السلمي يعلم الناس القرآن ويدرسهم من إمارة عثمان بن عفان إلى زمن الحجاج ما يقرب من 40 سنة يقرأ الناس القرآن. قال أبو عبد الرحمن السلمي وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا، يعني قال إن حديث عثمان في أفضلية من تعلم القرآن وعلمه هو الذي حملني على أن قعدت أعلم الناس القرآن لتحصيل هذه الفضيلة. عبد الرحمن السلمي لما سمع هذه الفضيلة جلس يقرأ الناس القرآن من إمارة عثمان إلى ولاية الحجاج وحفظ الناس القرآن رغبة في هذه الفضيلة. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نعم.
حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حماد عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فقال ما لي في النساء من حاجة؟ فقال رجل زوجنيها، قال أعطها ثوبا، قال لا أجد، قال أعطها ولو خاتم من حديد، فاعتل له، فقال ما معك من القرآن؟ قال كذا وكذا، قال فقد زوجتكها بما معك،
زوجتكها،
قال فقد زوجتكها بما معك من القرآن،
زوجتكها بما معك من القرآن. وهذا فيه فضل القرآن، استدل المؤلف على فضل القرآن حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج على تعليم القرآن، فهذا يدل على فضل القرآن، تعليم القرآن يكون مهرا. وهذه المرأة أتت النبي فقالت إنها قد وهبت نفسها لله، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة تهب نفسها له، لقوله تعالى وامرأة مؤمنة إذ وهبت نفسها خالصة لك من دون المؤمنين، خاص خالصة هذا الخصوصية، وامرأة مؤمنة إذ وهبت نفسها خالصة لك من دون المؤمنين. فالمرأة تأتي تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، أما غيره فلا، لا يجوز المرأة تهب نفسها، لا يصح الزواج إلا بولي وشاهدي عدل ورضا الزوجة ومهر. لكن هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة تهب نفسها له. جاءت امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، هناك عدد من الواهبات كما ذكر العلماء وهبنا أنفسها، فإن بعض النساء يعني عابت عليها فقال قال لها بعض صار إنها خير منك، رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي في النساء من حاجة؟ فقال تزوجنيها يا رسول الله. يحتمل أن هذه المرأة ليس لها ولي، والرسول ولي من لا ولي له يتولى وليتولى زواجها، أو أن النبي وأن وليها قد وكل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أعطها ثوبا، قال لا أجد، قال أعطها ولو خاتم من حديد. في دليل على جواز لبس خاتم من حديد، وفي دليل على ضعف الحديث الذي فيه أن الحديد حلة أهل النار، جواز لبس خاتم من حديد لا بأس به، هذا في الصحيح. فلم يتشفع في الأخرى في حديث سهل بن سعد أن المرأة وهبت نفسها فزوجها قال التمس شيئا تأتي به يكون مهرا له، قال ما عندي شيء، قال التمس سورة خاتم الحديث، قال ما عندي شيء. وهذا فيه دليل على أن الأصل في المهر أن يكون مالا، الأصل المهر يكون مال، فالمال هو أصل، لقوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم، أن تبتغوا بأموالكم، هذا هو الأصل. وفي حديث سهل بن سعد أنه قال التمس ولا خاتم من حديد، فذهب إلى أهله فلا يجد ولا خاتم من حديد، ثم جاء الرجل فقال يا رسول الله أعطيها إزاري هذا، وكان الرجل عليه إزار وليس عليه رداء، فقير، كان على عادة العرب يلبس الواحد إزار ورداء مثل المحرم في حج وعمرة، قطعة من القماش يشد بها النصف الأسفل وقطعة يقبع على كتفيه، هذا الرجل ما عنده رداء فقير، قال رسول الله أعطيه إزاري هذا للبس يكون مهر. فقال النبي إزارك هذا إن لبسته لم يبقى عليها شيء، وإن لبسته لم يبقى عليك شيء، ما يصلح. فلما طال مجلس الرجل ذهب قام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن استدعى، فلما دعاه فقال هل تحفظ من القرآن؟ قال نعم أحفظ سورة كذا وسورة كذا، قال زوجتكها بما معك من القرآن. وفي هذا الحديث قال ما معك من القرآن؟ قال كذا وكذا، قال قد زوجتكها بما معك من القرآن، فدل على جواز أن يكون المهر تعليم، تعليم القرآن إذا كان لا يجد معنى، مثلا يعلمها سورة الفاتحة، سورة إذا كانت لا تحفظ، سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة مثلا أو من قصار السور. يجوز أن يكون التعليم يعلمها الخياطة مهنة، يكون مهر إذا كان لم يستطع، يعلمها الخياطة مثلا أو حفظها بيات الشعرية حكم، يجوز هذا إذا لم يجد مالا، يدل على جواز أن تكون الصداق منفعة. ومن ذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام تزوج إحدى ابنتي الرجل الصالح على منفعة، وهي أن يرعى الغنم 8 سنين، قال له إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن استوت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من ستزوج. والمهر هو أن يرعى الغنم 8 سنين منفعة، وهذا وإن كان في شرع من قبلنا، لكن شرعنا جاء بما يدل على ذلك كما في هذا الحديث، فدل هذا على جواز أن يكون الصلاح منفعة عند عدم المآل، كان تعليم القرآن، تعليم أبيات من الشعر طيبة، تعليم الخياطة أو مهنة من المهن. نعم، إذا وجد المال الأصل هو المال، أن تبتغوا بأموالكم وصيروا. نعم ها الأجرة. نعم لا بأس، لا بأس، يقول إن حق ما أخذ معه الأجرة كتاب الله.
تكون
الفضيلة ثابتة. نعم ها والفضيلة
تكون ثابتة.
نعم والفضيلة ثابتة. نعم نعم.
باب القراءة عن ظهر القلب.
طرح غفر الله عنك. هذا الحديث حديث سهل أساله في فضل عن ظهر القلب، حديث زارة يقول ما عندي إلا إزاري، هذا سيأتي في الحديث اللي بعد هذا وقفنا عليه. نعم بلى يحذف أفضل، وإذا أخذ أجره فلا حرج، إن حق الله أخذتم عليه أجرا كتاب الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فغفر الله لك. يقول الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب القراءة عن ظهر القلب. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال له: هل عندك من شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله. قال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا. قال: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل: ما له رداء؟ فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء. وإن لبسته لم يكن عليك شيء. فجلس الرجل حتى طال مجلسه، ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا، فأمر به فدعي. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا، عدها. قال: أتقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذه الترجمة باب القراءة عن ظهر قلب. سكت المؤلف رحمه الله عن الحكم، وكان التغيير باب فضل القراءة عن ظهر قلب، والشاهد الترجمة قوله: أتقرأون عن ظهر قلب، هذا هو الشاهد، دل على فضل القراءة عن ظهر قلب لأنه أمكن في التوصل إلى التعليم. وفي هذا الحديث بيان الشدة التي أصابت الصحابة رضوان الله عليهم في أول الهجرة، فهذا الرجل لم يجد شيئا حتى إنه ليس عليه رداء، ليس له إلا إزار يشد به النصف الأسفل، قطعة قماش يشد به النصف الأسفل والنصف الأعلى مكشوف. ولما لم يجد شيئا قال أريد أعطيها نصف الإزار، نصف الإزار يكون هو البحر. ولهذا قال ولكن هذا إزاري. قال سهل ما له رداء، الجملة قال سهل ما له رداء هذه جملة معترضة، ولكن هذا إزاري فلها نصفه على التقدير، هذا أصل الكلمة ولكن هذا إزاري فلها نصفه. قال سهل ما له رداء هذه جملة معترضة يبين أن ما عليه رداء، ولها قال هذا إزاري ولكن هذا إزاري فلها نصفه، أعطيها النصف نصف الإزار. فقال لي ما تصنع بإزارك هذا إن لبسته هي، إن لبسته أنت لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته هي لم يكن عليك شيء، ما يمكن هذا إزار يستر العورة لواحد إما لك وإما لها، ما يقسم نصفين. فقال ما عندي شيء إلا الإزار هذا اللي أشد به النصف الأسفل أعطيها النصف تسكن بحر. هذا بيان الشدة التي أصابت الصحابة رضي الله عليهم وفي ذات اليد في أول الهجرة. هناك عدد من الصحابة يسكنوا في غرفة في المسجد يسمون أصحاب الصف، ما لهم أحد، ما لهم أهل ولا أموال ولا أولاد ولا مسكن، يسكنوا في صفة يسمون في غرفة في المسجد يسمون أهل الصف. إذا جاء النبي شيء هدية ولا دعاهم أعطاهم، إذا جاءه لبن دعاهم، والواحد منهم لا يجد شيئا، كان الواحد منهم إذا سجد يجمع ثوب كراهية ترى عورته، وكان واحد منهم يسقط إذا وقف من الجوع، ثم بعد ذلك فتح الله عليهم ولم يضرهم ذلك، حفظوا القرآن وحفظوا السنة وجاهدوا في سبيل الله وبلغوا دين الله فأفلحوا ونجحوا، ثم بعد ذلك فتح الله عليهم الفتوحات. قل سهل أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي. هذا فيه بيان خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من خصوصيته أن المرأة تهب لها نفسها، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي خالصة لك من دون المؤمنين. هذا خصوصية، أما غيره فلا يجوز المرأة أن تهب نفسها لأحد، فلا بد من ولي وشاهد عادل ومهار. المرأة لا تهب نفسها ولا تزوج، وفي الحديث يقول النبي لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، لكن هذا بخصوصية عليه الصلاة والسلام من المرأة تهب لها نفسها، نص القرآن وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، ثم قال بين الخصوصية خالصة لك من دون المؤمنين. هذا الخصوصية وصف الأحكام أن تكون عامة إلا بدليل، فهذا الخصوصية عليه الصلاة. أما غيره فلا يصح النكاح إلا بأربعة، جد أربعة، ولي وزوج وشهيد العدل مع المهر ومع رضا الزوج الزوجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها فصعد النظر وصوبه، يعني رفع رأسه ثم طأطأ رأسه كأنه لا يريدها. فلما رأت المرأة أنه لبقى فيها شيئا جلست، فقام رجل من الصحابة فقال يا رسول الله إلا ما كل هذه حاجة فزوجنيها، ثم قال في آخر قد ملكتها. هذا لم يذكر في الحديث أن الولي، يحتمل أن وليها جاء وجعل تزويجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يذكر في الحديث، ويحتمل أن المرأة لا ولي لها، ويحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم زوجها بدون وليها لأنه أولى بالمؤمن من أنفسهم، ولكن الأصل أنه مشدد عليه الصلاة والسلام، فإما أنه لا ولي لها والرسول صلى الله عليه وسلم هو الإمام والسلطان والسلطان ولي من لا ولي له، وإما أن يكون حضر وليها وجعل تزويجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ملكتكها بما معك من القرآن، فقال النبي هل عندك من شيء؟ فقال لا والله يا رسول الله. قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. هذا في دليل على أنه لا بد من البحر، البحر لا بد من المهر في الزواج. قال الله تعالى وآت النساء صدقاتهن نحلة، ولو كان الزواج يجوز بدون مهر لا زوجه بدون مهر. لا والله تعالى يقول أن تبتغوا بأموالكم محصنا ومسافرين وحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنا ومسافرين. والأصل في المهر أن يكون مال, ولهذا قال التمس شيئا, هل عندك من شيء, يعني هل عندك من شيء تصدقها؟ قال لا والله يا رسول الله. قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا, فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا. قال انظروا إلى خاتم من حديد, وفي هذا الحديث جواز لبس خاتم الحديد, وما ورد في النهي عن لبس الحديد وأنه حلة أهل النار فإنه لا صح, ولو صح فهو شاذ لمخالفة الحديث الصحيح, ولا يعرف هذا الحديث الصحيح. فذهب الرجل ولم يجد شيئا, ثم عرض نصف إزاره, فلما بين له أنه لا يمكن أن الإزار ما يخسر جلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام. الصحابة رضوان الله عليهم جالسون ينظرون هذه القصة, لما لم يعطه أحد؟ هل الصحابة كلهم ما عندهم شيء؟ قد يكون أحد الصحابة عنده شيء يعطيه, لكن الصحابة ما أعطوا سكت. ذهب الرجل إلى أهله ما وجد شيء, وذهب وجد الصحابة ما وجلس وقال ما عندي شيء, وعندي إلا الإزار أعطيها نصه, والصحابة سكتوا. كان الحكم والله أعلم يعلم الحكم الشرعي في هذا, وإلا يمكن يعطيه أحد الصحابة شيء من الجالسين. وكان الحكم والله أعلم أن الصحابة سكتوا حتى ينظروا الحكم الشرعي في هذا. ثم لما طال مجلس الرجل قام موليا فأمر به النبي فدعي, فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا عدها. قال أتقرأهن على الله لقلب؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. في جواز أن يكون المهر تعليم شيء من القرآن أو تعليم شيء من الأحاديث أو من الأشعار المفيدة أو تعليم خياطة أو نجارة أو خلالة أو ما أشبه ذلك إذا لم يكن لك مال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ملكتكها بما معك من القرآن. وفي دليل على أن الزواج يجوز بلفظ الزواج وباللفظ الذي يدل على معنى زوجتك ملكتك أنكحتك وقد ملكتكها, في دليل على أنه يجوز أن يكون الإيجاب بغير لفظ الزواج, زوجتك ملكتك أنكحتك. وفي جواز قول سورة كذا وسورة كذا, سورة البقرة وسورة كذا, في الرد على من منع من ذلك كالحجاج بن يوسف. الحجاج بن يوسف أمير العراق تورع من قول سورة كذا, خطب الناس وقال معناه لا تقول سورة كذا, قول السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وهذا التورع لا وجه له, فإن النبي قال زوجتك لم ينكر على هذا الرجل, قال بعي سورة كذا وكذا. وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله عن كرري آية كذا من سورة كذا. قال ابن مسعود هذا المقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة, فلا بأس بقول سورة كذا, سورة البقرة سورة العمران. وأما منع الحجاج من قولة سورة كذا وأنه قال السورة التي تذكر فيها كذا فهو مرجوح, قال به بعض العلماء لكنه مرجوح. وفي فضل قراءة عن ظهر قلب بقول يتقرأهن عن ظهر قلب لأنه أمكن في التعليم. نعم كلام الشارع قولهم نعم نعم يقل هي ولو شيء قليل لا يراد به يراد نفسه وهو قليل. نعم السلام عليكم.
قوله باب القراءة عن ظهر القلب ذكر فيه حديث سهل في الواهبة مطولا, وهو ظاهر فيما ترجم له لقوله فيه أتقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم, فدل على فضل القراءة عن ظهر القلب لأنها أمكن في التوصل إلى التعليم. وقال ابن كثير أن إن كان البخاري أراد بهذا الحديث الدلالة على أن تلاوة القرآن عن ظهر قلب الدلالة على أن تلاوة القرآن عن ظهر قلب أفضل من تلاوته نظرا من المصحف ففيه نظر, لأنها قضية عين.
قاعدة أن المصادر كلها النصب الدلالة والوكالة وما أشبهها والتعداد والترداد, البعض يقول التعداد والترداد هذا خطأ, كلها بفتح تعداد ترداد تكرار إلا مصدري تلقاء وتبيان, تلقاء وتبيان هذا بالكسر. تسمعون كثير من بعض حتى بعض الدكاتره يقول تعداد وترداد، هذا من الاخطاء الشائعه، تعداد ترداد التكرار التعداد، هذا خطا في لفظ تعداد تكرار دلاله وكاله وهكذا، الا مصدره الا مصدره تلقاء وتبيان، تلقاء وتبيان كسر التاء، وما عداها فالمصادر المبدوءه بالتاء كلها مفتوحه، تكرار تعداد ترداد. نعم
وقال ابن كثير إن كان البخاري أراد بهذا الحديث الدلالة على أن تلاوة القرآن عن ظهر قلب أفضل من تلاوته نظرا من المصحف ففيه نظر، لأنها قضية عين، فيحتمل أن يكون الرجل كان لا يحسن الكتابة وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فلا يدل ذلك على أن التلاوة عن ظهر قلب أفضل في حق من يحسن ومن لا يحسن. وأيضا فإن سياق هذا الحديث إنما هو لاستثبات أنه يحفظ تلك السور عن ظهر قلب ليتمكن من تعليمه لزوجته، وليس المراد أن هذا أفضل من التلاوة نظرا ولا عدمه. قلت ولا يرد على البخاري شيء مما ذكر، لأن المراد بقوله باب القراءة عن ظهر قلب مشروعيتها أو استحبابها، والحديث مطابق لما ترجم به، ولم يتعرض لكونها أفضل من القراءة نظرا. وقد صرح كثير من العلماء بأن القراءة من المصحف نظرا أفضل من القراءة عن ظهر قلب، وأخرج أبو عبيد في فضائل القرآن من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رفعه قال فضل قراءة القرآن نظرا على من يقرأه ظهرا كفضل الفريضة على النافلة، وإسناده ضعيف. ومن طريق ابن مسعود موقوفا أديم النظر في المصحف وإسناده صحيح. ومن حيث المعنى أن القراءة في المصحف أسلم من الغلط، لكن القراءة عن ظهر قلب أبعد من الرياء وأمكن للخشوع، والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. وأخرج ابن أبي داود بإسناد صحيح عن أبي أمامة
الصواب أنه يختلف الأشخاص، قد يكون عن ظهر قلب من بعض الناس أولى، وقد يكون بعض الناس المصحف أولى. نعم يختلف في أحوال الناس. نعم
أحسن الله عليك. وأخرج ابن أبي داود بإسناد صحيح عن أبي أمامة اقرأوا القرآن ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة، فإن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن. وزعم ابن بطال أن في قوله أتقرأهن عن ظهر قلب ردا لما تأوله الشافعي في إنكاح الرجل على أن صداقها أجرة تعليمها، كذا قال ولا دلالة فيه لما ذكر، بل ظاهر سياقه أنه استثبته كما تقدم، والله أعلم.
ولا شك أن حفظ القرآن فضيلة، فضيلة مزية لا شك، له مزية، وقد يستدل له بهذا الحديث تقرأه عن ظهر قلب، له مزية من المزايا أنه أمكن في التعليم والقراءة في كل وقت وفي جميع الأحوال،